والله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في الباب الثاني من أبواب هذه التذكرة، وأخذنا الفصل الأول والنوع الأول منه. الفصل الأول آداب العالم في نفسه، والنوع الأول منها دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية وما ذكر فيه مما يكون عليه من السكينة والوقار والخشوع والتواضع إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الفصل الأول الذي هو آداب العالم في نفسه، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العز أو من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. في نسخة هذه وكبر قدره، في نسخة أخرى وبرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، إذن هذا هو النوع الثاني، أن يصون العلم، وهذا من أهم الآداب التي يتأدب بها طالب العلم والعالم، أن يصون العلم. فالعلم مقداره عظيم ومقداره كبير، فمن صان هذا العلم رفعه العلم، رفعه الله تعالى بهذا العلم، ومن لم يصن العلم أذل العلم وأذل نفسه. ومن صيانة العلم ما ذكره، قال: فلا يذله، لا يذل العلم بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أي لا يكون العالم مترددا على أبواب أهل الدنيا من الملوك والأمراء وأصحاب الأموال والثراء. فيقول: هذا من صيانة العلم ألا يذهب إلى هذه الأماكن، وألا يذل العلم في هذه الأماكن. فإنه في الغالب أن أبناء الدنيا سواء كانوا من أصحاب المناصب أو كانوا من أصحاب الأموال ليس عندهم تعظيم للعلم في الغالب، بل عندهم إعراض. فإذا بقي العالم يتردد عليهم أهان العلم هذا وأذل هذا العلم، بل العالم أرفع من أن يغشى بساط السلطان لغير حاجة ولا ضرورة. وهذا إذا كان ذهابه لغير أمر الدين، أما لو ذهب لأمر الدين من النصيحة وتقويم الخطأ والإعانة على الخير فهذا مطلوب. لو رأى من صاحب الملك أو السلطان أنه يحتاج إلى نصيحة وتقويم في أمر من الأمور فذهب إليه لينصحه، ذهب إليه ليبين له الطريق الصواب، ليحذره من الخطأ الذي يضره ويضر المسلمين، فهذا أمر مطلوب. والدين النصيحة. وهكذا معلوم الناس، من الناس من يجالس أهل الملك والسلاطين وأهل الأموال والثراء لا لهذه الأمور، لا للنصيحة والتقويم، وإنما يجالسهم لمنازلهم أو للتقرب منهم أو للطمع بما في أيديهم. فإذا كان هذا حاله فهذا لم يصن هذا العلم، وهذا من صور عدم صيانة العلم. وأما إن كان كما سبق يذهب للتقويم، للنصيحة، للتحذير من الشر، للدلالة على الخير، لبيان الخطأ، فهذا أمر مرغب فيه ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فكون الإنسان يسعى في نصيحة السلطان أو الأمير إذا رأى أنه يقبل، هذا يختصر عليه الطريق في الإصلاح. فالسلطان إذا صلح صلح الناس، أو حمل الناس على الصلاح في الغالب، وإذا فسد فسد الناس. ثم ذكر أيضا من عدم صيانة العلم أن يذهب به إلى من يعلمه، العالم يذهب إلى المتعلم. أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. فالمتعلم هو الذي يستحق أن يمشي إلى العلم، لا أن المعلم هو الذي يمشي إليه. ابن عباس رضي الله عنه لما كان ينتظر على أبواب الصحابة، انتظر على باب زيد بن ثابت، فلما خرج زيد عظم ابن عباس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هل لا سألتنا أو أخبرتنا فأتيناك أو لقيناك في موضع كذا وكذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: العلم يؤتى. هذا هو الشأن، أن العلم يؤتى، الطالب هو الذي يذهب يبحث عنه، وليس العالم هو الذي يحمل علمه إلى المتعلم. هذا هو الأصل. إذن هذا النوع من آداب العالم هو صيانة العلم. وذكر من صور عدم صيانة العلم صورتين: الصورة الأولى أن يكون العالم مترددا على باب أصحاب الدنيا، على أبواب أصحاب الدنيا، فهذا لم يعظم العلم. وكم كان السلف يكرهون هذه المجالس إلا للحاجة للنصيحة، وإلا كانوا يكرهون مجالس أهل الدنيا، سواء مجالس أهل الثراء أو مجالس الملوك والأمراء. وزجروا طلابهم إذا رأوا منهم ميلا إلى هذه المجالس، ابن المبارك لما رأى تلميذه إسماعيل ابن علية ذهب وتولى بعض المناصب وجالس السلطان نصحه، بل وأغلظ له في النصيحة، نصحه أولا فلما لم يبادر إلى ترك ذلك قال أبى إلا أن نقشر له العصا، فقال تلك الأبيات المشهورة: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، وسردك العلم بإسناده في ترك أبواب السلاطين إلى آخر أبياته، حتى قال: إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فترك ابن علية ذلك الموضع الذي كان فيه، سمع نصيحة شيخه. الشاهد أن السلف كانوا يكرهون للعالم أن يكون مترددا على الأبواب أهل الدنيا. والعالم إذا جالس أهل الدنيا تأثر بهم، يرى عندهم ما ليس عنده من الدنيا، يرى أفكارهم غير أفكاره، يرى ما هم عليه من الشغل في الدنيا غير ما هو عليه، وربما احتقروه وازدروه وتنقصوه فيذل العلم. فهذا الصورة الأولى من صور عدم صيانة العلم، وفي الغالب فيما رأينا في أزمنتنا وسمعنا أن من كان من أهل العلم ثم شغل بمجالسة السلطان والأمراء وأصحاب الثراء فتن شغل عن العلم، وربما تنازل في فتاواه وصار يفتي على رغبة هذا الأمير يداهنه. ويؤيد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جالس السلطان افتتن. الصورة الثانية أن يحمل العالم العلم يذهب هو إلى المتعلم، هذا فيه مفاسد. أولا فيه إهانة للعلم أن يذهب به العالم إلى من يتعلمه، ثم في أن هذا المتعلم ينشأ على عدم تعظيم العلم وعدم المبالاة به، بخلاف ما إذا كان المتعلم هو الذي يأتي، هو الذي يذهب إلى المعلم سيعظم العلم وينشأ على تعظيمه. قال: وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن، في نسختنا أبو شجاع وهو خطأ، صواب أبو الحسن كذا في نسخ أخرى أيضا. قال: وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني، علي بن عبد العزيز الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. وهذه الأبيات هي أبيات كثيرة أكثر من 20 بيتا جميلة فيها نصائح في صيانة العلم، نكمل قراءة هذا النوع ثم نقرأها كلها إن شاء الله، ففيها نصائح وفوائد. قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة، بعد أن ذكر من صور عدم صيانة العلم، قال: إن دعت حاجة أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. أن يقول في الأمرين معا، إن اقتضت ذلك ضرورة أو إن دعت إلى حاجة أو ضرورة واقتضته مصلحة وكانت في نية صالحة، يقول فلا بأس. كما نبهنا إذا كان يدخل إلى أصحاب الدنيا للنصيحة، للتقويم، للإرشاد إلى الخير، فإنه كما سبق السعي في إصلاح الرأس صلاح لمن وراءه. فلو مثلا أمر الأمير أو الملك أو سمح ببعض المنكرات والمحرمات، فإذا تمكن الإنسان من نصيحته هو ليكف الناس عن ذلك، فهذا أنفع بكثير من نصيحة الناس. فإن نصيحة الناس نعم قد ينتفع بها من شاء الله له النفع، ولكن نصيحة هذا المتبوع الذي بيده تغيير هذه الأمور ويستطيع ذلك، هذا أنفع بكثير في زوال كثير من المنكرات. أيضا من المصلحة في ذلك إذا كان ينصحه، يدخل عليه لتوجيهه لنصيحته حتى لا يتسلط عليه أهل البدع، فأهل البدع غالبا يحرصون على مجالسة أصحاب الشأن ومن له الحل والعقد. فإذا دخل عليه العالم لنصيحته، لتقويمه، لإرشاده إلى الصواب، لقطع الطريق على المفسدين من أهل البدع، هذا أيضا مصلحة شرعية. هكذا أيضا يقول في الأمر الثاني، وهو حمل العلم إلى المتعلم. يقول: إن كان في مصلحة فلا بأس، كما سيمثل به. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما أئمة، وهؤلاء كانوا يدخلون على الملوك لقصد الخير، ليس لهم هم في دنياهم، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهادة في من العلم والزهد في المنزلة العلية، فكان الذي سيذهب إليه له مكانة عالية في العلم والزهد والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد قاسم بن سلام يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. إذن يقول: هذا إن وجد فيه مصلحة فلا بأس به، وإلا فمن صيانة العلم البعد عن ذلك. وسيذكر بعد ذلك أنواعا هي كثير منها، هو في الحقيقة من صيانة العلم، كقوله أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به للأغراض الدنيوية، وهكذا أن يتنزه عن دنيء المكاسب. فهذا كله أيضا من صيانة العلم. أبيات علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله هي 24 بيتا، نقرأها لما فيها من الفائدة مع بيان شيء من معانيها باختصار، وهي منزلة أو وهي منظومة أو قصيدة ينصح فيها طلاب العلم وأهل العلم بصيانة العلم وإعزاز العلم وعدم إذلاله. قال رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. يقول هذه يحكي عن الناس، يقولون لي فيك انقباض. انقباض أي أنت لا تخالط الناس، لا تجالسهم، أنت منقبض منزوي عن الناس. لماذا؟ يقولون لي فيك انقباض. فأجاب قال: وإنما، أي الحقيقة، إنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. يقول أنا ليس عندي انقباض كما يقول الناس، وإنما أنا مبتعد عن مواقف الذل، عن مواطن الذل، حتى لا أذل العلم، ليس لأجل نفسي ولكن لأجل العلم. ثم قال: أرى الناس من داناهم هان عندهم. من داناهم أي دنا منهم وخالطهم كثيرا، هان عندهم، ولا سيما إذا دانا الناس واقترب منهم لحاجة إليهم، فهذا كما قال يهون عند الناس. ومن أكرمته عزة النفس أكرم. إن كان عزيز النفس يخالط الناس للحاجة، وهذا هو الذي ينبغي للعالم، يخالط الناس في مقدار النصيحة، في مقدار الصلاة، في مقدار تعليم العلم، في مقدار شهود الجنازة، عيادة المريض، تفقد حال الإنسان، فهذا الذي يكون عليه من مخالطة الناس. وما عدا ذلك الأولى له أن يحرص على وقته وعلى عمره، من باب الحفاظ على العمر، ومن باب ألا يهين العلم بكثرة الخلطة التي لا داعي لها. ثم قال: ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وهذا، هذه نصيحة جميلة، يقول: لم أؤدي حق العلم ولم أقضه ولم أوفه مقداره إذا جعلته سلما للدنيا. كلما بدا طمع من أطماع الدنيا، كلما ظهر لي طمع من أطماع الدنيا، صيرت العلم سلما لنيله. الذي يفعل ذلك يقول: ما أدى حق العلم، وليس لأجل هذا يطلب العلم، أن الإنسان يطلب العلم لأجل ينال به مطامع الدنيا. قال رحمه الله: وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. هذا أيضا من صيانة العلم، وما يكون عليه العالم من عزة نفسه. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. منحازا أي مبتعدا بعرضي، أي ما زلت مبتعدا بعرضي مجانبا للذل بعيدا عن الهيانة. أعتد الصيانة مغنما أي صيانة العلم غنيمة، إذا صان العالم علمه هذا غنيمة. إذا قيل هذا منهل أي موضع يشرب منه، منهل قلت قد أرى، أنا أراه ولكني لا أسابق إليه، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أي وإن كنت محتاجا إذا ذلك الشيء لا أطمع فيه ولا أنهمك فيه. قال رحمه الله: أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. أي ينزه النفس عن بعض الأعمال التي تشينها، بل قال أنزهها عن بعض ما لا يشينها خشية أن تقع فيما يشينها. قال: فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. إذا فعلت ذلك كان اللئيم لا يجد سبيلا إلى عيبي، والكريم أصبح في نفسه معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. يقول: إذا فات الأمر من أمر الدنيا لا أحزن، لا آسف، لا أقلب كفي ندما عليه، ولكنه إذا جاء أمر الدنيا عفوا بدون تطلع إليه بدون حرص عليه قبلته، وإن مال وذهب ولم يأتني لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. يقول: هذا من إكرام النفس أني أضاحك من هو عابس في وجهي ولا يبالي بي، أو أمدح من هو يستحق الذم تزلفا إليه أو تقربا منه. قال رحمه الله: وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم. يقول: وكم من إنسان يطلب رقي، أي أن أرق له أصير كالرقيق، بنعماه بإنعامه علي وإحسانه لي، لا يصل إلى ذلك ولا يمكن أن يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم الذي يريد إذلالي له بنعمتي أو بما يعطيني. قال: وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ونعم صدق، كم نعمة قد ينعم بها إنسان على إنسان كانت على الحر نقمة يمن عليه بها يهينه بها. وكم مغنم، أي مما يراه الناس مغنم يغنمونه، يعتده الحر مغرما، أي خلاف المغنم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. قوله: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، هذا الذي ذكره هنا ابن جماعة رحمه الله، هذا والبيتين بعده. يقول: لم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، أي أصبر عليه وتحمل وأسهر فيه ويحصل لي المشقة في طلبه، لأخدم من لاقيه، أي لأصير خادما لمن لاقيه، بمعنى أذل له وأسعى في نيل ما عنده من الدنيا، ولكن لأخدم. والمراد أنه يريد تعظيم العلم. وأما أن طالب العلم يكون هذه نية أنه يبذل مهجته في طالب العلم لأجل أن يخدمه الناس، فلا، ليس هذا هو المراد، فهذا مذموم، أنه يطلب العلم لأجل أن يخدم وأن يترفع على الناس، ولكن يقول: أنا لم أطلب العلم وأتعب فيه لأجل أصير مذلا للعلم وتبعا للناس. ولكني طلبت العلم لأعز العلم ولأعز نفسي بالعلم. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يعني إذا كان هذا حالي أني أشقى به غرسا، الغرس المرار في طلبه، أشقى وأتعب وأجتهد ويحصل لي البلاء في طلبه، ثم تكون النتيجة هي الذل، أجني الذل، قل هذا لا يمكن. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. إذا كان هذا حالي أني أصبر في العلم وأجتهد فيه، ثم يكون نهاية أمري الذلة، أذل وأنا طالب علم لأجل الدنيا ولأجل أطماعها، يقول اتباع الجهل إذن أحسن وأحزم وأفضل كان لي، لماذا طلبت العلم إذن؟ وهذا ينبه طلاب العلم، يقول لا تطلب العلم وتصبر عليه وتتعب فيه وتجتهد فيه ثم تصير العلم إلى الذلة لأجل مطامع الدنيا. فطالب العلم وما يحمله من العلم أرفع وأعظم من أن يذل نفسه ويذل العلم لأجل الدنيا. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. يقول هذا أنا أمدحه وأحب طالب علم، وإن كان لا يجد شيء من الدنيا وهو متعفف، وإن كان لا يملك درهما، تراه في الليل ربما مهموما حزينا، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. ولا يسأل المثرين أي أهل الثراء وأهل المال، وهذا من صيانة العلم، ألا يكون طالب العلم متطلعا إلى ما في أيدي الناس من الدنيا. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حين لم نحرس حماه وأظلم. حين صار بأيدي أهل الطمع فكبى العلم، أي لم يقم لم يرتفع. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. لعظم ومحتمل لعظم، أي لو أن أهل العلم صانوه صانهم العلم، لو صانوا العلم لصانهم العلم، ولو عظموه في نفوسهم لعظم العلم عند غيرهم. لو عظموه هم في نفوسهم لعظمه غيرهم، أما إذا كان صاحب العلم نفسه هو يهين العلم فكيف يعظم العلم من ليس من أهل العلم بعد ذلك. ومحتمل لعظم، أي لو عظموا العلم لعظمهم العلم ولرفع شأنهم. ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. فإذن هذه أبيات فيها نصائح لطالب العلم وللعالم في عزة نفسه وفي أنه لا يهين العلم. واعلم أنك إذا عظمت العلم عظمك العلم وعظم العلم عند الناس، وإذا كنت أنت الذي تحمل العلم لا تبالي به وصرت أنت الذي تهينه فكيف يعظمه الجاهل به؟ فعلى قدر تعظيم طالب العلم للعلم يعظمه العلم ويعظم العلم في نفوس الناس من حوله. ثم ذكر النوع الثالث وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخوي يقول: ما معنى هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. معناه على ظاهره أنه ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا السلام سواء كان من إنسان قريب منه أو من إنسان بعيد. وهذا الحديث يبينه حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. فليس معنى أنه يسمع سلام من سلم عليه، حتى الذي يسلم عليه عند قبره لا يسمعه، فإن الميت لا يسمع إلا ما ورد الدليل أنه يسمعه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. ولكن جعل الله تعالى له خصوصية أن من سلم عليه فإن الملائكة تبلغه أن فلانا من الناس سلم عليه، فيرد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام. على أن الأنبياء في قبورهم أحياء، ولكنها حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا. أجسادهم لا تأكلها الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم أحياء حياة برزخية. فلا إشكال في هذا الحديث، فيرد الله عليه روحه حتى يسلم على من سلم عليه، يرد على من سلم عليه. أخوني يقول: إن قصيدة الجرجاني كاملة، هي مطبوعة في رسالة مستقلة علق عليها أخونا الشيخ عدنان المسقري. أخوني يقول: هل يشترط في المسح على الخفين أو الجوربين أن يبدأ بالرجل اليمنى؟ لا، لا يشترط ذلك. جاء في الحديث: ثم مسح على خفيه، ولم يقل بدأ باليمين. فإذا بدأ باليمين ثم الشمال فلا بأس، وإن مسحهما معا في آن واحد فلا بأس. ويقول: ما حكم السجود على العمامة، أي على الجبهة وهي مغطاة بالعمامة؟ جائز، ولا يشترط أنه يلصق جبهته بالأرض. أهم شيء لا يكون بينه وبين الأرض فراغ بحيث يكون مرتفعا. أما لو كان رأسه ملتصقا بعمامته وعمامته ملتصقة بالأرض فهو ساجد على الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، يصدق عليها حتى لو سجد وهي مغطاة بالعمامة. أخوني يقول: هل هذا القول صحيح أن القبيلة ليست من الإسلام وإنما هي من الجاهلية؟ وما حكم من يتبرى من قبيلته ويقول إنه ليس منهم لأن القبيلة جاهلية؟ هذا القول خطأ، بل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك، وكان الناس لهم عرفاء في زمنه، وعرفاء الناس هم رؤساء القبائل، شيوخ القبائل. جاء في البخاري في قصة بني المصطلق قال: ليرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح مكة قبائل جعلها أنصار، مهاجرين، غفار، وكذا من القبائل، قسمهم كل قبيلة جعلها في جهة. عمر رضي الله عنه في حال موته في صحيح البخاري يوصي بالحفاظ على القبائل وأنهم ردء الإسلام، فالقول بأن القبيلة وأن القبيلة ليست من الإسلام إنما من أهل الجاهلية، هذا القول خطأ. بل أهل الجاهلية الآن الكفار يحاربون هذا الأمر، يريدون محو تماسك القبيلة، يريدون إلغاء هذا الأمر. وليس معنى قولنا هذا أو أن هذه القبيلة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أن في هذا إقرارا لما عليه بعض القبائل من المخالفات، فالمخالفات لا تجوز لا من القبيلة المجتمعة ولا من قبيلة متفرقة، ولكن تماسك الناس وكونهم قبائل معروفة هذا أمر جعل الله تعالى الناس عليه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى جعل الناس قبائل، وفيها نفع، فيها قوة للإسلام إذا صلحت هذه القبائل، فرئيس القبيلة يتبعه أصحابه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني برؤساء القبائل، يكرمهم لأجل أن يكون سببا في صلاح من وراءهم. كان يعطي بعض رؤوس القبائل في بعض الغزوات العطاء الكبير. فنعم هذا القول أنها ليست من الإسلام وإنما هي من الجاهلية هذا القول خطأ، بل الكفار الآن يحاربون هذا الأمر، يريدون أن ينفلت أمر الناس. ولكن لا يجوز إقرار المخالفات في القبيلة، لا الدعوة إلى الجاهلية وهذه القبيلة تحتقر القبيلة الأخرى، لا يجوز إقرار المخالفات العصبية كل واحد يتعصب لقبيلته، لا يجوز إقرار المخالفات التي تكون فيه من الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله هذا مذموم. وأما تماسك القبائل وثباتها فهذا أمر محمود، والله تعالى جعل الناس كذلك. أخوني يقول: خطبت امرأة من عند رجل طيب، ثم حصلت مشكلة بين أمي وبين أم خطيبتي، فقالت لي أمي اترك هذه الخطبة ولا تتزوج من هذا الرجل، فماذا تنصحني؟ هل أستمع لأمي أم لا؟ نعم ننصحك أن تستمع لأمك ما دام إنما هي خطبة ولم تصر زوجة لك، فطاعة أمك واجبة، فاستجب لأمك وهذا من البر بها. وجاء رجل إلى ابن عمر قال: إني تزوجت امرأة وإني أحبها وإن أمي تأمرني بطلاقها، فما تنصحني؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فما دامت مجرد خطبة وقد حصلت منافرة بين أمك وبين أمها، فننصحك أن تترك ذلك، لأن طاعة الأم واجبة، ولأن هذا قد يؤدي في المستقبل إلى قطيعة بينك وبين أمك. إذا تزوجت امرأة تكرهها أمك ولا تريدها، قد تحملك ذلك على أنك لا تستطيع البر بأمك، أو تكون زوجتك معرضة عن أمك هاجرة لها، وهذا يؤلم الأم أن تكون زوجة ابنها معرضة عنها. وأيضا لا ترتاح أنت إذا كان بين زوجتك وأمك خلاف، فتظل في كثير من القضايا معلقا، إما أن ترضي زوجتك وإما أن ترضي أمك، فسيجعل الله لك خيرا. ومن ترك إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أخلفك الله خيرا منه. أخوني يقول وجدت في طريقي مبلغا وقدره 10,000 ريال يمني، فهل يجب علي أن أعرفها سنة؟ ضابط اللقطة التي يجب تعريفها هي التي تتعلق بها نفوس أوسط الناس، أوسط الناس من حيث الدنيا، لأن نفس الفقير تتعلق بالشيء اليسير، الشيء اليسير نفس الفقير تتعلق به. والغني صاحب المال الكثير لا تتعلق نفسه بالشيء الكثير غالبا، حتى إذا فاته شيء كثير لا يأسف عليه، ولكن ما تتعلق به نفوس أوسط الناس هو الذي يجب تعريفه. وهذه 10,000 اليمني في عملتنا الآن في أيامنا هذا غالبا لا تتعلق بها نفوس أوسط الناس، فلا يجب تعريفها، ولك أن تستنفقها، وإذا وجدت صاحبها وجب عليك أن تردها إليه. أخ يقول رجل قال لي أنت يهودي، فقلت له بل أنت اليهودي، فهل علي في هذا شيء؟ هذا من الخطأ. الله تعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فأنت جهلت مع هذا الجاهل، ولا يجوز مثل هذه المخاطبة. بقي إذا رد عليه بهذا من باب أنه انتصر لنفسه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالأفضل أنه لا يرد بمثل هذا الكلام، إن في تكفير. يهودي معناه أنت كافر، ومن قال لأخي يا كافر باء بها أحدهما. ويقول عندما أصلي يأتيني الشيطان يوسوس لي أني لم أتقن الوضوء، وإذا أردت أن أتوضأ يأتي إلي بوسواس حتى أني أتوضأ بعدة سطول بعدة أباريق ماء بسبب الوسواس، فما علاج الوسواس؟ العلاج قد كتبته أنت في السؤال، ما هو العلاج الذي كتبه في السؤال؟ ها؟ لا إنه قال وسواس ومن الشيطان، كيف تستجيب لوسواس من الشيطان؟ فهو من الشيطان، أنت تستجيب للشيطان؟ أعرض عنه، ما دام من الشيطان أعرض عنه لا تبالي به. والوسواس في العبادات خطير، قد يجرك بعد ذلك إلى الوسواس في العقائد، وهذا مجرب أن من كان يوسوس في العبادات يسترسل به الوسواس إلى الاعتقادات فيقع في الضرر، فلا يجوز أن تسترسل معه. توضأ وادخل صل، أنت لست أعمى أو أصم، أنت ترى، غسل يدك 3 مرات وأنت ترى ثم ادخل لا تبالي. خذ اليوم لتر واحد فقط توضأ لا تزد عليه، وأنك لابد تتوضأ وتصلي وتعزم على نفسك لا تستجب. أما لو استجبت ستضعف. من محاسن ما نقل عن الشعبي أنه قال: كنت أتوضأ فأتاني الشيطان فقال: إنك لم تغسل يدك، أن يوسوس له. قال: فقلت في نفسي: قد غسلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. انتهت البينة أني ما غسلتها، خلاص ما عنده بينة الشيطان، عنده وساوس فقط. فلا تستجب للوسواس، بارك الله فيك، واحذر من ذلك، قد يقطعك عن عبادتك، استعذ بالله منه. وسواس الصلاة إذا شعرت به ابصق عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال فيه: يا رسول الله، الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال: ذاك الشيطان يقال له خنزب. إذا أحسسته فابصق عن يسارك ثلاثا، يعني التفت شيئا يسيرا وانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان. قال: ففعلته فأذهب الله عني ما أجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.